بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر معا كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة المرسلات، أو انتهينا من قول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. كما جاء الإنذار بيوم الفصل بالتخويف الأخروي، أيضا جاء بعد ذلك التخويف الدنيوي في الدنيا. يقول الله تعالى بعد ذلك: ألم نهلك الأولين، قوم عاد وثمود وفرعون، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. نتبعهم الآخرين يعني في الإهلاك، فهذا فيه تهديد لمن يأتي بعد ذلك، تهديد المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد للناس الذين يأتون بعد ذلك. قال: ثم نتبعهم الآخرين، يعني إذا فعلوا مثل ما فعل الأولون من التكذيب. قال: كذلك، مثل ذلك الإهلاك، نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله تعالى بالمجرمين في كل زمان ومكان. قال: كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. فأيضا جاء التذكير والتهديد والإنذار بالويل: ويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخر. وذلك تأمل، هذه الآية تتكرر في هذه السورة، لكن ليست المسألة مسألة تكرار مجرد، بل الآية هذه تأتي بعد كل مقطع تناسب، يعني الويل يناسب المقطع الذي ذكر فيه. فهنا جاء الويل بعد الإنذار بالإهلاك في الدنيا، فويل يومئذ للمكذبين من الإهلاك في الدنيا إذا أصروا على تكذيبهم. ثم يذكرنا الله تعالى بنعمه، يعني تأمل، يقول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. ولما ذكر الله تعالى يعني يوم الفصل، ذكر الله تعالى الدليل على البعث، وأن الله تعالى يبعث الناس يوم الفصل، وهو خلق الإنسان من ماء مهين. الذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يبعثك مرة أخرى. قال: ألم نخلقكم من ماء مهين. طبعا يعني هنا إما أن يكون الإدغام كاملا: ألم نخلقكم، نخلقكم هكذا بدون أن تنطق القاف أبدا، ألم نخلقكم من ماء مهين، أو يعني ممكن أن يعني يكون هناك أثر للقاف: ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين، من ماء مهين، نطفة مهينة. فلماذا يتكبر الإنسان على ربه؟ ولماذا ما يتواضع مع خلق الله وهو مخلوق من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والقرار المكين هو ماذا؟ هو الرحم، رحم المرأة. وتأمل كيف سمى الله تعالى الرحم قرارا مكينا، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان. وهذه الآية في الحقيقة فيها إعجاز علمي في القرآن الكريم. اليوم العلماء، علماء الأحياء، يعني لما يدرسون الرحم، رحم المرأة، يذكرون فيه أمورا كثيرة، سبحان الله، كلها تدخل في هذا الوصف البديع: قرار مكين. كل هذا لحفظ الإنسان. أولا تأمل كيف يقع الرحم يعني في عظام الحوض، يحيط به عظام الحوض، قرار مكين يعني لحفظ الجنين في بطن أمه. ثم أيضا كما يذكرون أنه يعني بين الرحم وبين العظام، عظام الحوض، أربطة وعضلات شديدة جدا، يعني تثبت الرحم غاية التثبيت، فجعلناه في قرار مكين. وهكذا أمور كثيرة تذكر في الرحم، كلها تصب في قول الله تعالى في قرار مكين. يعني أول ما يحصل الحمل في الرحم هناك هرمونات تفرز حتى تمنع من تقلصات الرحم المعتادة عند المرأة. فأيضا هذا من القرار للجنين في الرحم في قرار مكين، يعني يكون القرار يعني مكين متمكن في هذا الرحم، فيعني حتى يعيش الجنين مستقرا في قرار مكين في بطن أمه حتى يخرج. قال إلى قدر معلوم، وهو يعني مدة الولادة 6 أشهر إلى 9 أشهر، طبعا 9 أشهر هي الغالب. قال فقدرنا فنعم القادرون، في قراءة فقدرنا يعني قدرنا هذه المدة وقدرنا الجنين في بطن أمه أطوارا وقدرنا أعضاءه وقدرنا عمله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى فقدرنا، وفي القراءة الأخرى التي معنا هنا فقدرنا من القدرة أو كذلك التقدير أيضا، يقال قدرنا وقدرنا يعني بمعنى التقدير. فقدرنا فنعم القادرون، هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. ويل يومئذ للمكذبين، يعني كيف بعد ذلك يكذب الإنسان وهو يرى في نفس هذه الآيات هذه النعم، كيف أن الله تعالى يرعاك أيها الإنسان وأنت نطفة ثم وأنت في الرحم في بطن أمك سخر لك هذا الرحم القرار المكين إلى يوم خروجك فقدرنا فنعم القادرون، ثم بعد ذلك تكذب، ما أقبح التكذيب بعد ذلك. ويل يومئذ للمكذبين، ثم من مبدأ الخلق إلى نهاية الخلق، ألم نجعل الأرض كفاتا، كلمة كفتة في اللغة تدل على الجمع والضم، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب في الصلاة وكفت الشعر كذلك في الصلاة. كفت الثوب يعني ضم الثوب، يعني إذا أردت أن تركع بعض الناس هكذا يجمع ثوبه ويركع، أو يجمع مثلا ثوبه هكذا يضم ثوبه، هذا من الكفت المنهي عنه في الصلاة، يعني فيه جمع للثوب. المقصود من هذا أن الثوب يركع ويسجد معك، كأن الثوب يشاركك في سجودك وصلاتك، فتجعله هكذا يسقط على الأرض كأنه يسجد معك، لا تجمعه وتمنعه. فكلمة إذن كفتة تدل على الجمع والضم. الله يقول ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تجمع وتضم أحياء وأمواتا، تضم الأحياء على ظهرها على ظهر الأرض وتضم الأموات في باطنها لما يدفن الأموات فيها، فهي تضم الأحياء والأموات. قال كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي جبال، كأنها يعني ترسي الأرض تثبت الأرض، والجبال أوتادا شامخات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا، الفرات والعذب ماء فرات، هذه كلها نعم من الله تعالى تذكر الإنسان بنعم ربه فيشكر الله ويعبد الله. وكذلك هي أدلة على البعث، لأن الذي خلق الأرض بهذه الخلقة تجمع الأحياء والأموات وفيها الجبال الراسيات الشامخات، فهذا يدل على قدرة الله تعالى على خلق الإنسان، فيعني على بعث الإنسان إذا مات، والله تعالى يعني خلق هذه الجبال القوية العظيمة. وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين، فما أقبح التكذيب مع هذه النعم العظيمة، الله يسقيك ماء عذبا ويمهد لك الأرض ويسخرها لك ويجعلها كفاتا أحياء وأمواتا، وهذه نعمة لو نتفكر فيها. يعني الآن تخيل لو أن الإنسان إذا مات ما يعني يوجد هناك مكان لدفنه في الأرض، هكذا يلقى على ظهرها تتجمع جيف الناس وتفسد الأرض بالأوبئة والأمراض، لكن تأمل يعني دفن الإنسان في باطن الأرض في القبر، هذه نعمة من الله كما قال هنا كفاتا أحياء وأمواتا، فما أقبح التكذيب يعني بعد هذه النعم. ويل يومئذ للمكذبين. الوقت في الحقيقة أدركنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.